بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني يبحثان في إسلام أباد تطوير العلاقة التجارية بين البلدين. هدوء حاضر في مخيم عين الحلوى بمدينة صيدا بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة. مقاومون فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة شرقية طوباس ومواجهة واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية. تفاصيل النشر. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان استكمال خط أنبوب الغاز بين إيران وباكستان مشروعا يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدا استعداد إيران لاستكمال هذا الخط ومتابعة خطواته النهائية. أمير عبداللهيان وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني بلاول بوتو زرداري في إسلام أباد أشار إلى الاتفاقيات المهمة التي أبرمها الطرفان العام الماضي، و أعلن الاستعداد لإنشاء منطقة اقتصادية على حدود البلدين، مؤكدا جاهزية الجانبين لمضاعفة حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار. بدوره قال زرداري إن هناك تقاربا جيدا جدا بين إيران وباكستان، مؤكدا أن حدود البلدين يجب أن تصبح رمزا للاستقرار والسلام. تواصل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي مع التركيز على جزيرة بوموسا. وأطلق اسم الشهيد إسحاق الدارة على التدريبات التي جرت بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الأدميرال علي رضا تانجسيري وقادة ومسؤولي القوات المسلحة، وتهدف إلى عرض الاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. وفيما أزيح خلال المناورات الستار عن منظومة صاروخ كروز قدير وصاروخ فتح 360 البالستي المجهزين بالذكاء الاصطناعي، فقد شهدت المناورات أيضا استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف المحددة مسبقا حيث أصابت أهدافها بدقة. حول المناورات العسكرية الإيرانية الهادفة إلى إرسال رسالة مفادها أن إيران على أهبة الاستعداد للدفاع الراسخ عن الجزر الإيرانية، نستمع إلى التقرير التالي.
في مياه تزدحم بالأساطيل الأجنبية والقطع الحربية من جانب، والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الشائكة التي ترج بها الأمواج من جانب آخر، ترتئي إيران أن تجري مناورات عسكرية سمتها الدفاع القوي عن الجزر الإيرانية. فللتوقيت حساسيته وللظرف خصوصيته، والأهم من هذا وذاك للمكان رمزيته، فإن جزيرة بوموسا واحدة من الجزر الإيرانية الثلاث في قلب الخليج الفارسي.
أهم الرسائل التي تحملها هذه المناورات هي أن دول المنطقة والدول الإسلامية على ضفاف الخليج الفارسي قادرة لوحدها وعلى أساس الأخوة والمودة على تأمين أمن منطقة الخليج الفارسي، ولا حاجة لتواجد أمريكا وحلفائها الأوروبيين أو غيرهم من خارج المنطقة.
المناورات تهدف إلى إرسال رسالة رادعة مفادها أن إيران على أتم الاستعداد للدفاع الراسخ عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي. تشتمل هذه المناورات على تدريبات تكتيكية متنوعة، من بينها تدريبات الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ووحدات الرد السريع. أمانة الطهران اللثام في هذه المناورات ولأول مرة عن طائرات مسيرة وعوامات مزودة بالذكاء الاصطناعي.
نستعرض في هذه المناورات جانبا من قدرات إيران الدفاعية، ومن بينها الطائرات المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي وعوامات مسيرة قادرة على إطلاق الصواريخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عوامات يمكنها اجتياز المحيطات.
القطع الحربية المشاركة محملة برسائل إلى من يهمه الأمر، لعل الأهم بالنسبة لطهران وفق مراقبين أنها قوية إقليميا يحسب لها حسابها.
بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة عاد الهدوء الحذر إلى مخيم عين الحلوة في صيدا بجنوب لبنان، وتجددت الاشتباكات البارحة بين حركة فتح وعناصر متطرفة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، لترتفع حصيلة الاشتباكات منذ السبت الماضي إلى 12 قتيلا و60 جريحا. وحمل مصدر فلسطيني المتشدد بلال بدر وجماعته مسؤولية اغتيال مسؤول الأمن الوطني بصيدا أبو أشرف العرموشي، مما تسبب باندلاع الاشتباكات بالمخيم. وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد دعا رئيسي الحكومة والبرلمان اللبنانيين والأمين العام لحزب الله إلى السعي لإيقاف الاشتباكات وتثبيت وقف إطلاق النار. انتشر الجيش اللبناني عند حدود بلدة علم الشعب والظهيرة بالجنوب تزامنا مع تحرك لجيش الاحتلال عند حدود هاتين المنطقتين. وأفادت قناة المنار بأن جرافات الاحتلال بدأت عملية تجريف بين السياج التقني ونقاط الاعتلام الخزر زرقاء عند حدود بلدة علم الشعب والظهيرة. وحسب المنار أيضا فإن الاحتلال أحاط عملية تجريف تلك بحماية دبابات ميركافا، لافتة إلى أن أحد الجرافات خرقت الخط الأزرق بعمق 5 أمتار وطول 100 متر بحضور قوات اليونيفيل في المنطقة. أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيرة للاحتلال الشرقية محافظة طوباس بالضفة الغربية بعد وقت قصير من إطلاقها من حاجز تيسير العسكري، كما اشتبك مقاومون مع قوة الاحتلال في نابلس وجنين وأطلقوا عليها النار وعبوات محلية الصنع، فيما أصيب فلسطينيان بالرصاص والعشرة بالاختناق خلال مواجهات مع الجنود الصهاينة ببلة المغير في رام الله. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الخليل ونابلس وجنين وقلقيلية طالت أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي وأسيران محرران. وفي مدينة غزة استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل منطقة الواحة، مما أدى إلى إصابة أحد الصيادين وإعطاب مركبين. أعلنت أوكرانيا إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، لكنها أقرت بصعوبة التقدم في الجبهات بسبب التحصينات الروسية، ودفعت سخونة الأوضاع الميدانية كييف إلى الطلب مجددا من حلفائها الغربيين مزيدا من الدعم العسكري. المزيد في التقرير التالي.
المسيرة مجددا، كان هذا العنوان الأبرز للأوضاع على الساحة الأوكرانية، حيث أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 23 مسيرة خلال الساعات 24 الماضية، وسمعت أصوات المضادات الأرضية الأوكرانية أثناء تصديها للأهداف الجوية في كييف، واستمرت حالة الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى شرقية البلاد 3 ساعات قبل أن ترفع فجرا. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد أعلن أن القوات الروسية أطلقت 37 طائرة مسيرة، مشيرا إلى إسقاط بعضها. ويبدو أن الهجمات الروسية بالمسيرات فتحت شهية الرئيس الأوكراني ليدعو حلفائه إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، وخاصة تزويد كييف بطائرات F-16، وفي الوقت الذي تقع فيه المدن الأوكرانية تحت وطأة هجمات المسيرات المسيرات الروسية، فإن الأوضاع الميدانية بالنسبة للجيش الأوكراني في الوقت ذاته ليست على ما يرام، إذ أكد مسؤولون أوكرانيون أنه رغم عدم تحقيق القوات الروسية أي تقدم على خطوط المواجهة، لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك الأوكرانيين إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا، مبررين ذلك برغبتهم في تجنب المغامرة بحياة جنودهم. ومنذ أن بدأت الهجوم المضاد في 4 يونيو حزيران الماضي، استعادت القوات الأوكرانية بضع مئات الكيلومترات في مقاطعتي دونيتسك في الشرق وزاباروجيا في الجنوب الشرقي بسبب ما تواجهه من مقاومة شرسة وهجمات روسية مضادة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت 12 هجوما أوكرانيا في مقاطعة دونيتسك، ودمرت زورقا أوكرانيا مسيرا حاول استهداف سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية في البحر الأسود. وبعيدا عن أجواء الحرب، وقعت كل من بريطانيا وأوكرانيا مذكرة تفاهم تقدم بموجبها بريطانيا دعما على مستوى الخبراء في إعادة إعمار العاصمة كييف ومدينة خاركييف وإعادة تأهيل البنية الأساسية للنقل، حيث تعهدت بريطانيا بإعادة بناء 6 جسور في كييف.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة الأممية FAO أن أكثر من 20 مليون شخص في السودان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وصفة الوضع في البلاد بالحرج. للمزيد حول الأزمة الغذائية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
دخان المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يزيد طينة الأوضاع الإنسانية بلة، حيث أفادت الأمم المتحدة بتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة كشفت في تقرير لها أن أكثر من 20 مليون سوداني يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في أيار مايو 2022 تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. المنظمة الأممية وصفت الوضع في السودان بالحرج، خصوصا مع أكثر من 6 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد. كما أشارت فأو إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي تلك التي تعاني من النزاع النشط بما فيها الخرطوم وكردوفان ودارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد. تقرير فاو أضاف أيضا أن العنف تسبب بنزوح نحو 4 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، مؤكدا تعرض البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية لأضرار جسيمة، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وشدد على أن اضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية فاقمت معاناة السكان في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. وخلص التقرير إلى أن من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من 1 مليون مزارع في هذا الموسم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني. وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين فيث كاسينا إن ما لدى المفوضية لا يتجاوز ربع الاحتياجات الإنسانية في السودان، مشيرة إلى وجود عقبات أمام تقديم المساعدات للمدنيين المتضررين جراء القتال، ووصفت الوضع في السودان بالمعقد للغاية.
إلى العناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني يبحثان في إسلام أباد تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. هدوء حاضر في مخيم عين الحلوى بمدينة صيدا بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة. مقاومون فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة شرقية طوباس، ومواجهات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول الكلام هو السلام، سلام الود والمحبة والوئام، نبعثه إليكم أيها الأحباب مفعما بأريجه العاطر والكلمة الصادقة. فنحييكم بتحية الإسلام التي علمنا إياها رسولنا الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الميامين عليهم السلام. أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد الذي يحفل بمساهماتكم الراقية ومشاركاتكم التي لا تحمل إلا أسمى معاني الود والإخاء المشبعة بالمعرفة والحكمة والموعظة، وقد ضمت بين أسطرها الخاطرة اللطيفة والقصيدة المعبرة والقصة الجميلة والنصيحة والإرشاد والمعنى المعبر. أصدقائنا الكرام، بإمكانكم إبداء مشاركاتكم عبر العنوان الإلكتروني للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية لإبداء الآراء ووجهات النظر والاقتراحات والانتقادات، وهو radiohadi@irib.ir. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وفي البداية أشكركم على جميع الرسائل التي ترسلون إياها، إن كانت عبر التليجرام أو إن كانت عبر الفيسبوك، والتي تحمل المعلومة الجميلة والقصة المعبرة، وكذلك هناك مواضيع اجتماعية ومواضيع أدبية ومواضيع علمية. نشكركم على جميع هذه الرسائل. بداية أقرأ رسالة الأخت أم حسن من السعودية، تقول: روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. ومأجورين في مصاب أبي عبد الله الحسين وآله وصحبه الكرام عليهم السلام أجمعين. ومأجور أيضا الأخت أم حسن من السعودية. أما الأخ أبو رضا من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخ أبو رضا. بذكر الحسين يطيب يومك وتزهو الحياة، ولأن الحسين كشمس تشع وما من غروب، لأن النجوم بنور الحسين تضيء الدروب، أيامكم حسينية. الأخ حسن من لبنان يقول همسة قرآنية من العبارات القرآنية: لا تقنطوا، لا تحزنوا، لا تهنوا، ولا تيأسوا. القرآن يدعوك للرضا والتفاؤل، ويبعث فيك الأمل دائما، فلا تهجره. أما الأخ سيد عدنان من السعودية يقول في رسالته: إن للحسين عرشا في القلوب وأن له مكانة في النفوس، فكم من العروش ذهبت بعد موت أصحابها، وعرش الحسين عليه السلام باقي في القلوب لن تمحوه الليالي والأيام. فالإنسانية احتفلت بالحسين وصنعت له عرشا من قلوبها، فهو عليه السلام أكبر من عرش يمكن أن يتزلزل بعد أيام. ومأجورين، ومأجور أيضا السيد الأخ عدنان من السعودية. أما الأخت آلاء من العراق فتقول في مشاركتها: هناك كلمات تكتب بالأصابع وأخرى تكتب بالقلوب، الأولى تذوب بين السطور والثانية تسكن في القلوب. اكتبوا بقلوبكم وليس بأصابعكم، لأن لكل إنسان بصمة يمتاز بها عن الغير. البعض بصمتهم الصدق، وآخرون بصمتهم العقل، لكن الأخلاق الجميلة تجمع جميع البصمات الرائعة. لفتت الأخت آلاء من العراق حول الأخلاق. طبعا الأخلاق هي نبتة جذورها في السماء، أما أزهارها وثمارها فتعطر الأرض. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، والأخلاق الحسنة هي كنز من كنوز الدنيا، والأخلاق هو كنز لا يفنى أبدا. لذا فعلى الإنسان الذي يملك الأخلاق يتسلح بها، وأن الأخلاق تعتبر كل شيء، لأن الذي يملك الأخلاق يملك كل شيء. من العراق تنضم إلينا المستمعة عذراء الموسوي عبر الهاتف. نحييك الأخت عذراء، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا جاتن أحييك أختي شيماء بتحية ملؤها الإخاء ومسللة بالود والثناء لك ولكل كادر المنتدى المعطاء. واليوم أود أن أشارككم بهذه المشاركة التي تحمل عنوان السماء بالكلام.
نعم
أقول في الحقيقة أن السماء بالكلام أختي شيماء هو الوسيلة الأفضل لزيادة حكمة الشخص في كلامه حينما ينطق به. فهناك حوارات وآراء ينبغي السماء بها طبعا لكي يتم إدراكها ونفسها بالوقت المناسب والملائم أيضا.
مستمعين الأفاضل، ننتقل معا إلى بيروت ولنستمع إلى كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة حفل تأبيني تكريما للعلامة الشيخ عفيف النابلسي.
ولكن صحيح لم يعودوا أعضاء في التنظيم كتنظيم، ولكن هم في القلب، يعني عقلهم قلبهم روحهم هنا في داخل حزب الله. لأنه أحيانا بعض الناس بيقول لك يعني هذا بالحزب ولا مؤيد للحزب ولا مناصر للحزب. هؤلاء في قلبه، في عمقه، في وجوده، في كيانه، في نواته الأولى. على كل، ومنذ انطلاقة المقاومة سماحة الشيخ عفيف النابلسي لم يبخل بشيء، لا بجهد شخصي ولا بمنزل ولا بعائلة، كل أفراد عائلته قدمهم لهذه المقاومة. بقية عمره، بقية شبابه كله قدمه في هذا الطريق، حضورا وخطابا وموقفا ومخاطرة وأدبا وشعرا، وحتى في سنواته الأخيرة حضورا في ثغور في جبهات القتال. هو مش مطلوب مني قاتل ويحمل بارودي، نفس هذا الحضور، هذا الدعاء، هذا الدعم المعنوي، هذا له قيمة كبيرة جدا في مسيرتنا التي تستند بشكل أساسي على الموقف الشرعي وعلى المستوى المعنوي والمستوى الروحي قبل التنظيم وقبل الإمكانات. حتى في السنوات الأخيرة عندما كنا نلتقي قبل مرضه الأخير، كنا نلتقي وبرغم من شيبته ومن كهولته كان يقول لي أنا حاضر أن أعمل في التنظيم في أي هيئة من هيئات حزب الله، ما عندي مشكلة إذا ترون ذلك مصلحة، إذا كان هناك من مصلحة. كنا نتناقش دائما في هذا الأمر، هذا يؤكد أنه هو كان دائما عقله وقلبه وروحه هنا في هذا العمق. في عدوان تموز كان موقفه واضحا وحاسما، ودمر كل ما له صلة به، بيته، المجمع الذي بناه في صيدا، وتحمل تبعات ككثير من الناس الذين تحملوا التبعات. زاده ذلك قوة وتصميما وعزما وإيمانا بهذا الطريق. فالأحداث التي طرأت في سوريا، في العراق، في اليمن، في البحرين، في المنطقة، موقفه كان واضحا صريحا شفافا، ما في لا مجاملة مع حدا ولا خوف من حدا ولا تردد. لو تعرفوا في ناس كانوا في ذيك المرحلة ايه ولا وكيف يعني وملاحظات وبعض الحسابات، الشيخ عفيف، سماحة الشيخ عفيف في هذا الأمر بلا حسابات تماما. مداده كان بقوة وصراحة دماء الشهداء الذين واجهوا المؤامرة الكبرى في المنطقة والفتنة الكبرى في المنطقة التي أرادتها أمريكا من أجل تغيير وجه المنطقة وتكريس هيمنتها وتثبيت وجود وكيان إسرائيل. إيمانه بالوحدة الإسلامية ترجمه من خلال علاقاته الواسعة والشخصية والأخوية والمحبة والصادقة مع الكثير من إخواننا من علماء السنة في صيدا، في بيروت، في لبنان. إيمانه بالعيش الواحد مسلمين ومسيحيين ترجمه أيضا من خلال صداقاته وعلاقاته ولقاءاته ومواقفه. هلا في شيء شخصي بخليه للآخر. بطبيعة الحال هذا الانتماء، هذا الوعي، هذا الفكر، هذا الالتزام هو يعبر عن هذا الخط الذي أصبح عنوانه في الثمانينات والتسعينات وإلى اليوم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نهج الإمام الخميني، فكر الإمام الخميني، خط الإمام الخميني الوارث لكل ما سبقه ولكل ما مضى. من جملة هذه الأمور اللي هي بدي أدخل منها للحديث العام، ما كان يلتزم به سماحة الشيخ عفيف ككل واحد فينا من مسيرتنا هو الوعي والفهم لأحداث لبنان وأحداث المنطقة، ومعرفة العدو الأساسي، ومعرفة حقيقة المشروع القائم ومن يقف خلفه، حتى لا ننشغل في الزواريب وفي التفاصيل وفي الجزئيات، كما يقول العلماء نرد الفروع إلى الأصول. خلنا نرجع للأصول. في العودة إلى الأصول، الموقف من الإدارة الأمريكية والمشروع الأمريكي والسياسة الأمريكية في المنطقة وفي لبنان، حتى لا نضيع في التفاصيل وفي الجزئيات. نحن نعتقد ونعتبر أن المصيبة، أن المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي هذا التدخل الأمريكي الفاضح والفاج في كل شيء، وفي المقابل ثقافة الخضوع وسياسة الخضوع الموجودة في أكثر من مكان لهذه الإرادة الأمريكية في كل شيء. إذا نفتش على مصادق، أنتوا كلكم أساتذتنا وكبارنا وإخواننا، لكن أنا أريد أن أتحدث عن مصداق يتلمسه الناس اليوم في هذا الحر الشديد. شوفوا، في هذا الحر الشديد أحوج ما يكون الناس إلى الكهرباء، صحيح أو لا؟ وفي كهرباء كثير بيساعد بكل شيء. طيب، عندنا مشكلة كهرباء بلبنان، في إمكانية إيجاد حلول؟ نعم، في إمكانية إيجاد حلول. أحد الحلول اللي كانت مطروحة، طبعا ما بدي كب كل شيء على الأمريكان بقصة الكهرباء، بس في حلول ممكنة يحول الأمريكان دونها. مثلا لليوم هلأ هاي الذكرى السنوية الثانية للوعد الأمريكي، الثانية أو الثالثة صارت، لأنه هي بأيام محرم صار الوعد، لما طلعت السفارة الأمريكية بيان وطنطنت وخذوا كهرباء يا لبنانيين، وعدوا يجيبوا الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. طيب ليش لهلا ما يجوا؟ لأن الأمريكان ما بدهم، لأن الأمريكان ما بدهم. المصري له مصلحة يبيع غاز للبنان، ما هو مش حيقدم هبة. الأردني له مصلحة يبيع كهرباء للبنان، ما هو ما حيقدم هبة. منعوا ذلك الأمريكان بحجة شو؟ بحجة قيصر، أنه في قانون قيصر في سوريا يمنع وصول الغاز الأمريكي والكهرباء والكهرباء الأردنية، الغاز المصري والكهرباء الأردنية. طيب راح حزب الله اشتغل، جاب هبة كبيرة جدا من إيران، هبة لا بيع ولا شراء، منعت أمريكا الحكومة اللبنانية من أن تستقبل هذه الهبة. ولو استقبلت هذه الهبة في وقتها وجاء هذا الحر الشديد وكان عندنا ساعات كهرباء حقيقية كان الوضع مختلف. إذا كان اللبنانيون يصبون جام غضبهم على وزير هنا أو مدير هناك أو حكومة هنا أو مسؤول هناك، فهن عم يغرقوا بالتفاصيل. يجب أن يصبوا جام غضبهم على الشيطان الأكبر الذي يتشيطن ويتسلط ويستبد ويمنع، ويمنع حتى الكهرباء عن هذا الشعب اللبناني المظلوم في أسوأ الظروف. طلع سوريا كل المعاناة منها الكهرباء، شو سببها؟ قيصر. سوريا بعد الحرب لولا قيصر وقانون قيصر والعقوبات الأمريكية هي لم تكن بحاجة لا لمساعدات أمريكية ولا مساعدات غربية ولا مساعدات عربية. هذه سوريا الخارجة من الحرب لو لم يفرض عليها العقوبات الأمريكية لكانت تستطيع بهمة قيادتها وأبنائها وحكومتها ووزارتها و و و و أن تنهض خلال سنوات قليلة. ولكن كل المعاناة التي يعيشها اليوم الشعب السوري، البعض يريد أن يأخذها باتجاه النظام أو الحكومة أو الدولة أو ويغفل عن العامل الحقيقي والأساسي الذي يبقي هذا الشعب في دائرة الحرمان والمظلومية من الكهرباء والماء وغيره. بل أكثر من ذلك، ليس فقط الحصار ويكمل الحصار بالسرقة وبالنهب للنفط والغاز. ما الذي يمنع اليوم أن تقوم الحكومة السورية بتحرير حقول النفط والغاز؟ لا أقول بالدخول إلى كل شرق الفرات، لا، أهم حقول النفط والغاز هي قريبة من نهر الفرات وبعيدة أحيانا عن الحدود السورية العراقية. ما الذي يمنع؟ قصد الأتراك الأكراد؟ لا. المانع الحقيقي هو الاحتلال الأمريكي في المنطقة، هو يمنع الحكومة السورية من أن تصل إلى النفط والغاز هناك، بل يقوم بأكثر من ذلك، يقوم بنهبها وسرقتها وسلبها. تصوروا لو أن سوريا الحكومة السورية تصل إلى غازها الموجود في شرق الفرات، هل كان سيعاني الشعب السوري اليوم من أزمة الكهرباء الحادة واللي هي حادة أكثر من لبنان؟ منروح بعد شوي على الشرق. في العراق، بالعراق الذي تصل أحيانا درجات الحرارة فيه 50 درجة، ومنشوف بعض المشاهد الغريبة والعجيبة، يعني بعض المشاهد شفنا على أنه قاعد عم يقلي البيض بالسخانة على طبونات السيارة من شدة الحرارة. أحوج ما يكون العراق إلى كهرباء. طيب العراق لا يعمل كهرباء، بياخد غاز من إيران. ممنوع على العراق أن يدفع ثمن الغاز لإيران، من الذي يمنعه؟ الأمريكان. لأنه من يوم الاحتلال الأمريكي للعراق، الغزو الأمريكي للعراق، انعمل آلية قانونية بالأمم المتحدة، بديش فوت بتفصيلها لأنه بده شرح، في آلية قانونية معتمدة عند الأمم المتحدة تجعل هناك سيطرة أمريكية على أموال النفط العراقي وأموال أخرى. يعني لما بده يصرف بده الأمريكان يوافقوا، ما هي كارثة بالعراق. وما بيحلل الأمريكان يمنعوا دفع ثمن الغاز الإيراني إلا بداية الربيع والصيف. طيب الإيرانيين اليوم إلهم على الحكومة العراقية يمكن 10 مليار و 11 مليار دولار، ومع ذلك ما وقفوا تصدير الغاز منشان الناس يضل عندها كهرباء. ولهلأ رغم الضغط في إيران، عندهم ضغط في موضوع الكهرباء، خففوا بس ما قطعوا. بس شوفوا شيطنة الأمريكان، بيمنعوا الحكومة العراقية أن تدفع هذه المبالغ للحكومة الإيرانية حتى تقوم الحكومة الإيرانية بوقف ضخ الغاز إلى العراق، ليقال للشعب العراقي إيران عم تموتكم من الشوب ومن الحر. في أسوأ من هيك؟ في أشيطن من هيك؟ في اليمن اليوم كل المعاناة التي ما زال يعيشها الشعب اليمني، العائق الأساسي أمام انتهاء العدوان والحرب في اليمن هو الأمريكان، وهذا يعرفه الجميع. وأختم في هذه النقطة، كل ما عاشته منطقتنا منذ قيام هذا الكيان، وخصوصا في هذه الفترة، ما يعانيه الشعب الفلسطيني في كل يوم مسؤولية الأمريكان، رهدة الأمريكان. عندما هون المسألة الأساسية في هذا الخط وفي هذا الفكر وفي هذا الوعي، عندما نخضع للإرادة الأمريكية والهيمنة الأمريكية هكذا سيكون حالنا. في المقاومة في مواجهة الاحتلال المسلح، لأن المقاومين خرجوا على إرادة الاحتلال صنعوا الانتصارات، طردوا الاحتلال من لبنان، طردوا الاحتلال من غزة في فلسطين، طردوا الاحتلال من العراق، هلأ بعدين رجع بحجة داعش بعنوان المجتمع الدولي ومدوشو مساعدة الحكومة العراقية، لكن قوات الاحتلال هزمتها المقاومة العراقية. إذن في الحرب الإيرانية العراقية، في اليمن، في أماكن أخرى، عندما خرج الناس على الإرادة الأمريكية وعلى المشروع الأمريكي في ساحة القتال، انتصروا، حرروا، استعادوا أرضهم، استعادوا نفطهم، غازهم، ماهم، حدودهم. لكن في المشاريع الأخرى، في البعد الاقتصادي، في البعد الثقافي، في البعد الاجتماعي، ما زال الكثيرون حيارى، بعضهم خاضع وبعضهم حيران وبعضهم متردد في مواجهة الهيمنة الأمريكية والتدخل الأمريكي. لذلك الدرس الذي أريد أن أنتهي إليه قبل ختام الكلمة، من ذكرى مولانا وعزيزنا وكبيرنا سماحة آية الله شيخ عفيف النابلسي، هو هذا الخط، هذا الفكر. في لبنان، في المنطقة، في فلسطين، طيب شعب فلسطيني، مش شعب، جزء من الشعب الفلسطيني، بقي ناطر الأمريكان من أوسلو، وعود الأمريكان، ضمانات الأمريكان، ما هي النتيجة؟ هذه أوسلو ما عاد إلى وجود. إمكانية أرضية دولة ثانية وحل دولتين يتلاشى، مش يضمر، يتلاشى. من ينتظر الأمريكان في السياسة، من ينتظرهم في الاقتصاد، من ينتظرهم في الثقافة، من ينتظرهم في القيم، سيصدرون له هذه القيم منحرفة. من ينتظرهم ليصنع مصيره، فليعرف أنه يصنع جهنمه في الدنيا وفي الآخرة. الدعوة هي الخروج على هذه الإرادة الأمريكية، إلى رفض التدخل الأمريكي. هذا التدخل الأمريكي في لبنان قائم إخواني وأخواتي، قائم. هلأ بنحكي لبنان حرية وسيادة واستقلال، في جزء منه، في جزء منه صنعته المعادلات، صنعه الشهداء والمجاهدون والمقاومون والممانعون، لأنه في ناس كأنه صاروا بيعتبروا عبارة الممانعة كأنها يعني مسيئة ومهينة. لا، نحن نفتخر عندما يقال عنا ممانعة وتيار ممانعة وممانعون، هذا يعني أننا سادة، هذا يعني أننا أحرار، هذا يعني أننا شرفاء، هذا يعني أننا لسنا عبيد، هذا يعني أننا لسنا أدوات عند السفارة الأمريكية والإدارة الأمريكية، هذا يعني الممانعة والممانعون. أما في ساحات أخرى لا، في لبنان مجالات هاي السفارة الأمريكية تتدخل في كل شيء، في كل شيء، وما في وقت هلا احكي تفاصيل، وما بدي سيء لبعض الوزراء ولبعض الوزارات. نحن بنعرف نحن موجودين صرنا جوا وبنسمع وبنحكي وبنتلقى، وبكل بساطة يعني ابسط شيء وطبيعي جدا هذا الوزير يقول لك، تسأله مثلا طيب في المشروع الفلاني، لا ما حقول شو هو المشروع الفلاني لانه بنعرف الوزير، المشروع الفلاني هذا في مصلحة كبيرة للبنان، وهذا بيساعد بسوريا وهذا كذا وبيفتح بيجيب أموال للخزينة، ولا الوزراء علقانين بدهم يعملوا موازنة، وفي في مشكلة كبير انه طيب معاشات آب موجودة، يمكن معاشات الشهر اللي بعده موجودة مش موجودة، شو بدهم يعملوا؟ إخواني وأخواتي، هل تعرفون أن هناك مصادر كثيرة وبرامج كثيرة يمكن أن تدور مالا على الخزينة اللبنانية؟ ليش هذا ما بتعملوا؟ السفارة اتصلوا وقالوا هذا ما بيصير. هذا ليش ما بتساووا؟ السفارة الأمريكية اتصلوا وقال هذا في فيتو عليه. طيب المشروع الفلاني ليش ما بتنفذوا؟ السفارة الأمريكية، وبدكم بعدين نحكي تفاصيل بالإذن من الوزراء، بس هذا واقع موجود. وبظل هذا الواقع الأمريكان ماخديننا على كارثة كبرى نقترب منها في لبنان، في الوضع المالي، في الوضع المعيشي، في الوضع الاقتصادي. يعني مش بس ممنوع تجي مساعدات على لبنان وقروض للبنان، وممنوع الاستثمارات بلبنان، وإذا في حدا بيجرأ يستثمر بيهددوا ساعتها اللبنانيين والحكومة اللبنانية. بل أكثر من هيك، إذا في مشاريع لبنانية يمكن أن تقوم بها الحكومة اللبنانية وتفتح لها الأبواب وتدور أموالا على الخزينة اللبنانية، الأمريكان بيقولوا ممنوع واللبنانيون يخضعون. آخر شيء شو بيطلع الحل إخواني وأخواتي؟ بيطلع الحل زيادة الرسوم والضرائب، ما في شيء، زيادة الرسوم والضرائب بس، وإلا ما في معاشات. مش ما في مستشفيات بس، ما في مدارس السنة الجاي، ما في معاشات. اليوم إذا كنا نريد أن نبحث عن باب الحل، يجب أن نخرج من الخضوع لهذه الهيمنة ولهذا التسلط. ما هو مصلحة لبنان يجب أن تقدم عليه الحكومة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون والشعب اللبناني، بعيدا عن المجاملات والخضوع والتذلل للسفارة الأمريكية والأمريكيين. وفي كتير أبواب، في كتير أبواب. قبل ما أختم بعد في نقطة من واجبي أني أتعرض لها، هو ذكرى سنوية لانفجار المرفأ 4 آب. طبعا ذكرى مؤلمة وحزينة، نجدد عزاءنا لعوائل الشهداء والشفاء للجرحى الذين لم يتعافوا حتى الآن، نعبر عن مواساتنا لكل الذين أصيبوا في أعزائهم، في جراحهم، في أجسادهم، في أرزاقهم. وأريد التذكير، كلنا ما زلنا ننتظر الحقيقة، ولكن الذي ضيع الحقيقة هو الذي سيس هذه الحادثة المؤلمة منذ اليوم الأول، هذا اللي ضيع الحياة. ما حدا يروح على محل تاني يوجه اتهامات فاضية. هذا اللي هلا عم بيصير مع الحلوة بس على المصغر. يومها كلنا بنذكر، بعد العالم عم تشيل أشلاء الشهداء ومش مفهوم شيء من شيء، في كتير مناطق بعدهم مخمنين انه في زلزال بلبنان صار، في هزة أرضية، بعدين عرفوا انه في انفجار بالمرفأ. طلعت بعض التلفزيونات الخبيثة واللئيمة والقذرة، يعني واحد صار مضطر يستخدم هاي التعابير ليذكر الأشياء بأسمائها ومسمياتها وحقائقها وماهياتها كما يقال، من اللحظة الأولى يعني ما حد عارفين شيء من شيء. حزب الله فجروا المرفأ وبلش تلحين عليه والغرف السوداء وبعدين مقالات ولقاءات وبيانات وسياسيين، وانعمل معركة لها أول ما لها آخر لتحميل حزب الله مسؤولية تفجير المرفأ، وما زال حتى الآن طبعا. هلا أنه بنزلوا صور لإخواننا وأنه هن جابوا النترات وأنه كله حكي أكاذيب. رد هلا أنا مش بدي أرجع أقول الردود، ردينا عليه بالمنطق وبالدليل وبالحكمة وبهدوء وإلى آخره، بس بدي أذكر بهذا الشاهد. عندما استخدم منذ اللحظة الأولى تفجير مرفأ بيروت لاتهام حزب الله، فوتوا هن اللي فوتوا تفجير المرفأ في الصراع المحلي والإقليمي والدولي. عوائل الشهداء يجب أن يعرفوا أن السبب الحقيقي لضياع الحقيقة هم هؤلاء، لأنه أخذوا هذه المصيبة إلى المكان المعقد جدا وربطوا بكل الصراع الموجود بالمنطقة، وطبعا بعدين قفزوا لتصفية الحساب مع كل الآخرين. وبعدين ما بقيش موضوع حزب الله، بالعكس صار بعدين نحن تجينا وسائل انه التحقيق ما في شيء حزب الله وما له علاقة حزب الله وحزب الله بريء. انا جتني وسائل من جهات متعددة ومعنية يعني، لكن صار المطلوب ان يروح الاتهام باتجاه فريق سياسي محدد ومعين باشخاصه ورموزه، مما يعني انه انتقل التوظيف السياسي لهذه المصيبة من حزب الله الى فريق سياسي معين في لبنان. هذا اشاراته كانت واضحة. وأنا أقول اليوم في هذه الذكرى الأليمة، عندما يذهب القضاء اللبناني والدولة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية إلى المكان الذي يتخلون فيه عن التسييس وعن الاستهداف السياسي، سنكون أمام عملية تحقيق وقضاء حقيقية توصل إلى الحقيقة، وهذا يجب أن يحصل. هذا الدم لا يجب أن يضيع، المسؤوليات يجب أن تحدد، المسؤولون عن هذا التقصير أو عن هذه المصيبة أو عن هذه الجريمة سموها ما شئتم يجب أن يعاقبوا، ولكن الذي يضيع العدالة مع الحقيقة هو هذا التسييس. نفس الشيء اليوم عم نشوفه مخيم عين الحلوة. طيب، في أحداث حصلت في مخيم عين الحلوة، بلش القواس، طلعت النتائج الهيئة. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مخيم عين الحلوة في شيء صار هني. طبعا حزب الله ما عنده رواية، لأنه في كتار ناس بلش يقولوا رواية حزب الله، نحن ما عندنا رواية لما جرى في عين الحلوة، ولسنا معنيين أن نقدم الرواية. اللي بيقدم الرواية هي وزارة الداخلية، هي قيادة الجيش، قيادة قوى الأمن الداخلي، رئاسة الوزراء، هاي الجهات المعنية تقدم الرواية عن القتال الدائر في مخيم عين الحلوة، باعتبار المخيم يقع على أرض لبنانية تحكمها مؤسسات هذه الدولة كأرض لبنانية عامة. نحن ما قدمنا رواية، وبالحقيقة حتى الفلسطينيين تسألهم بيقولك لازم نعمل تحقيق ولازم نفهم ولازم نشوف وإلى آخره. أنا مش معني أقدم هلأ رواية. طيب، وفي طرفين عم يتقاتلوا، أحدهم واضحين، أحدهما حركة فتح والطرف الثاني مجموعات. هلأ شي بيقولك الإسلاميين، شي بيقولك المتشددين، شي بيقولك متطرفين، شي بيقولك جند الشام، شي بيقولك بقايا جبهة النصرة، وصفوهم مثل ما بدكم. طيب، من اللحظة الأولى والثانية والثالثة، ونفس هذا التلفزيون وهذه التلفزيونات، بس هذا التلفزيون بالضبط يعني تبع تفجير 4 آب، فاتح حملة حزب الله. مين مسؤول عن المعركة بعين الحلوة؟ مين اللي عامل القتال بعين الحلوة؟ مين عم بيحرض الناس على بعضها بعين الحلوة؟ مين عم يعطي سلاح للطرفين بعين الحلوة؟ مين عم يمنع وقف القتال بعين الحلوة؟ حزب الله هو بيحل المسؤولية. في أقبح من هيك، في أبشع من هيك، في أتفه من هيك طبعا. وهذا مش أنه والله إعلامي كتب، لا، قناة تلفزيونية مسخرة شاشتها ليل نهار على هذا الموضوع، ذكرتني بالمرفأ. ورؤساء أحزاب. يعني واحد قاعد مع شيعة مع السفيرة الأمريكية تطلع من عنده بيطلع بيعمل تصريح هيك: إنني أحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال في عين الحلوة. شو خاص حزب الله القتال عين الحلوة؟ خلص هل مسميها سياسة التفاهة، اسمحوا لي معلش، إعلام التفاهة في لبنان، إعلام التضليل وسياسة التضليل والتزوير والتحريف واستخدام أشلاء الشهداء وجراح الجرحى ودموع الأيتام وآلام المتضررين والمهجرين والمشردين من بيوتهم بسبب التفجير أو الاقتتال، استغلالها بأبشع صورة لأسوأ كذب ووقاحة وتزوير نشهده في هذا البلد. بس حبيت ألفت لهذه النقطة لأقول نحن لسنا مسؤولين. طبعا مش معني أني دافع ولا معني أني أشرح ولا بدي أشرح، بس بدي اكتفي: لسنا مسؤولين عن معركة في عين الحلوة، لا علاقة لنا من قريب ومن بعيد، نحن ضد هذا الاقتتال ابتداء واستمرارا، ونناشد ونعمل مع كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف هذا الاقتتال. هذا الاقتتال يؤلمنا على المستوى العاطفي عندما نرى العائلات والنساء والأطفال مشردين في الطرقات، عندما نرى البيوت المدمرة، ما هو أصلا مخيم، شو هو مدينة، عندما نرى حياة الناس تدمر، هذا يؤلمنا، القتلى الجرحى، وهذا يؤذينا، يؤذي مشروع المقاومة في لبنان وفي المنطقة، يؤذي خطنا، يؤذي تطلعاتنا إلى المستقبل، يؤذي آمالنا. هذا الاقتتال يمس بآلامنا وآمالنا، ولذلك دعونا وناشدنا لوقفه، ونعمل إن شاء الله مع كل المخلصين ليتوقف هذا الاقتتال. الواجب الأخلاقي أيضا يقتضي في نهاية الكلمة وقفة عند حادث الحريق الذي حصل أمس على طريق المطار وبعده تداعياته قائمة إلى الآن. يجب الإشادة حقيقة ببطولات وشجاعة وإقدام شباب الدفاع المدني، سواء الدفاع المدني التابع للدولة أو الدفاع المدني التابع لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أو الدفاع المدني التابع للقوى السياسية هنا في المنطقة. يجب أن نخص بالذكر الشاب الشجاع والمقدام والذي هو بحق شهيد، محمد جهاد بيدي، والذي قضى في هذه الحادثة، قضى والكل يشهد على شجاعته على إقدامه على تضحيته، لأنه أنا مثل ما خبرت من الإخوان الحريق بالطابق الثالث تحت الأرض، حريق قوي جدا، ولو استمر كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في المبنى وإلى كارثة في المنطقة. مثل العسكري تماما بالجبهة بدافع عم يحمي عن ضيعته عن ناسه عن أهله عن حدوده، هذا الشاب وكل شباب الدفاع المدني أنه عم يدافعوا عن الناس. بس مروا اللي جاي على الناس رصاص ودبابات، مروا اللي جاي على الناس نار وحريق، نفس الروح نفس الشجاعة نفس الإقدام نفس البطولة نفس التضحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، وأتقدم من عائلته الكريمة بالتعزية. وأنا أمس استمعت إلى كلمات والده وما فيها من احتساب وتسليم ورضا، بارك الله فيه وفي كل هذه العائلة التي يجب أيضا أن ينظر إليها كواحدة من عائلات الشهداء. وهؤلاء المضحين والمدافعين في الدفاع المدني أيضا يجب أن ينظر إليهم رسميا وشعبيا بكل التقدير وكل الاحترام، وأن تؤدى إليهم حقوقهم. مثلا هذا الشاب المضحي الشجاع الشهيد 15 سنة متطوع ناطر التثبيت، يعني أنه يثبتوه موظف، يمكن بالمدة الأخيرة قبل شهر شهرين ثبتوه. في ختام الكلمة في هذه الذكرى العزيزة جملتين: جملة الأولى، أنا شخصيا أود أن أقول لروح الطاهرة لسماحة الشيخ عفيف النابلسي أن لك علي فضلا مهما شكرته لن أؤدي شكره، ليس فقط في دعمك للمسيرة وللموقف وللمقاومة التي كنت جزءا منها، بل فيما يتعلق بي شخصيا، في محبتك وعاطفتك وأبوتك واحترامك وتقديرك وحسن ظنك بي وأملك الكبير الذي علقته عليه، والذي لم تكن تعبر عنه فقط لي أو في جلساتك الداخلية، وإنما كنت تكتب فيه مقالات تنشر في الصفحات، وخصوصا في المقاطع الحساسة وفي المواقف الصعبة، في حرب هنا أو تدخل في سوريا هناك، عندما كانت تزيغ بعض الأبصار أو تزل بعض الأقدام. هذا الحب وهذا الود وهذا الاحترام وهذا التقدير وهذا الرهان أنا أشكره دائما وأبدا لسماحة الشيخ عفيف رضوان الله تعالى عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون لائقا بحبه وتقديره واحترامه وحسن ظنه. والجملة الأخيرة أقول له أن إخوانك وأبنائك وبناتك وأخواتك في حزب الله كما أفراد عائلتك، نحن إن شاء الله سنحمل وصيتك كما حملنا كل وصايا شهدائنا وكبارنا وأعزائنا وأحبائنا، ونمضي في هذا الطريق إن شاء الله. يا شيخنا العزيز والكبير، ستشهد مقاومتك المزيد من الانتصارات، وسيشهد شعبك المزيد من العزة والكرامة والسعة والحرية والتحرر من إرادة الشياطين والمستكبرين إن شاء الله. يا شيخنا الكبير والعزيز والحبيب، سيصلي أبناؤك وأحباؤك في القدس، وسيهدون ثواب الصلاة لروحك الطاهرة، هذه القدس التي قال عنها الإمام موسى الصدر في الأيام الصعبة، في قلة الناصر وكثرة العدو والتواطؤ والتخاذل والخيانة والهزيمة والفتن، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين، هؤلاء المؤمنون أبناؤك وأحباؤك سيحررون القدس وسيصلون في المسجد الأقصى نيابة عنك. مجددا إلى روحه الطاهرة ثواب الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضوركم.
مستمعين الأفاضل، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مراسم تأبين العلامة الشيخ عفيف النابلسي، وقال سماحته إن العلامة الفقيد عفيف النابلسي طالما تحدث عن استعداده للعمل في التنظيم وفي أي موقع منه، مشيرا إلى أن الشيخ عفيف النابلسي كان مداده بقوة دماء الشهداء، وكان يؤمن بالعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، وقد ترجم ذلك في مواقفه. وما كان يلتزم به الشيخ النابلسي هو الوعي والفهم لأحداث لبنان والمنطقة. وقال السيد حسن نصر الله: نعتقد أن المشكلة الرئيسية في منطقتنا هو التدخل الأمريكي الفاضح في شؤوننا وسياسة الخضوع لها، وشدد على أن هناك حلول ممكنة لمشكلة الكهرباء في لبنان، لكن الأمريكيين يحولون دونها بذريعة قانون قيصر. وتابع أن حزب الله حصل على هبة وقود من إيران، لكن أمريكا منعت لبنان منها. كما شدد على أنه لولا قانون قيصر لما كانت سوريا بحاجة إلى مساعدات ولا نهضت خلال سنوات قليلة، لافتا إلى أهم حقول النفط والغاز السورية هي في شرق البلاد، لكن أمريكا تمنع وصول الحكومة السورية إليها وتقوم هي بنهبها. وأكد سماحة السيد نصر الله أن العراق يأخذ الغاز من إيران لأجل الكهرباء، لكن أمريكا تمنع سداد قيمته، مضيفا أن أساس العدوان في اليمن واستمراره هو أمريكا. وقال إن الشعوب عندما خرجت على المشروع الأمريكي حققت الانتصار، كما صرح بأن من يصدق أمريكا فعليه أن يعلم أن أوسلو لم يعد لها وجود وحل الدولتين يتلاشى. وفي جانب آخر من كلامه قال: نفتخر عندما يقال لنا تيار ممانعة، لأنه يعني أننا شرفاء ولسنا عبيدا لأمريكا. مستمعين الأفاضل، لحظات وأعود إليكم لتقديم نشرتنا الإخبارية. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.